السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة، والذي بين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى نبيه موسى أن يأخذ معه بني إسرائيل وأن يخرجوا من مصر، إذ أن فرعون وزبانية فرعون قد عقدوا العزم والنية على التخلص منه. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وقلت لكم قد سبق هذا أحداث صورتها لنا سور قرآنية أخرى تحدثنا عنها بجلاء في المحاضرة السابقة، ورأينا من خلالها كيف أن فرعون أعمل التنكيل والتعذيب في بني إسرائيل حتى يصرفهم عن الإيمان، وحتى يصدهم عن دين الله. ومن هنا جاء هذا الأمر الإلهي إلى نبي الله موسى أن يخرج من مصر ببني إسرائيل. وقلت لكم قد جاء حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم وأبو يعلى بسند صحيح، حدثنا فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي أمر بالبيان: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حدث في حديث صحيح كما قل يحدث به أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقص لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة خروج بني إسرائيل من مصر. فقلت لكم قال أبو موسى الأشعري: نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي فأكرمه. وقلنا هذا من عادة العرب، فمن عادة العرب الكرم، فهذا الأعرابي أكرم وفادة النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه كريما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا وتعاهدنا، يعني كما قلت بلغة العصر ابقى رد ليه الزيارة، ابقى تعالى. يقول أبو موسى الأشعري: فنزل الأعرابي ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى جه. كما قلت إذا كان الأعرابي كريما فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الخلق كرما عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ولذلك كما قلت أوسع الكرم ألا تحدد وألا تفرض شيئا على الضيف، أوسع الكرم. أن تترك للضيف يحدد ما يريد لنفسه. يعني لما تجيني قال لو قدمت لك لحوم سواء كنت أقدم لك دجاج أو لحم أحمر أو ما إلى هذا، ده نوع من الكرم خلاص، لكن هذا شيء أنا الذي أقدمه له. أما إذا أردت كرما واسعا أسألك بقى أنت عايز إيه اللي أنت عايزه حققه لك، هذا أوسع الكرم. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأعربي فقال له سل حاجتك، اللي أنت عايزه هنجبه لك، سل حاجتك، أوسع الكرم. ليس هذا كما قلت كما يقول أهل البلد بر عتب أو أي كلام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال صدق، يبقى اللي هيقوله يحققوله. فإذا بالأعربي كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أريد ناقة ورحلها وأعنزا يحلبها أهلي، يبقى ده مش عايز يأكل بقى ويشرب، ده عايز يتملك ويريد ثروة. ناقة ورحلها يعني ناقة مجهزة، الرحل ما يوضع على ظهر الناقة حتى يعتليه الراكب، يعني كما قلت بلغة العصر عايز سيارة في الأوبشن خلاص، مش عايز يأكل ويشرب، لا، ده يريد ثروة له وثروة لأهل بيتي وأعنزا يحلبها إيه أهلي، ما دام قد طلب والنبي قد وعد. هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخلف الوعدة؟ مش هيحصل، لن يكون، لن يكون، خلاص النبي قال له سأل حاجتك، هو سأل خلاص، يبقى النبي أحقق له ما يريد. ولكنه أراد أن يعلمه وأن يعلمنا كيف نحسن استغلال الفرص، كيف نحسن استغلال الفرص. ولذلك أنا تحدثت في هذا الحديث في المحاضرة تحت عنوان حسن استغلال الفرص، إزاي المرء تأتيه الفرصة فيحسن استغلالها، لأن احنا عندنا أناس كثيرون تأتيهم كثير من الفرص فلا يحسنون استغلالها للأسف الشديد، كما فعل هذا الأعرابي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه وأن يعلمنا وأن يعلم الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كيف نحسن استغلال الفرص. فقال أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ احنا نديك اللي انت عايزه، بس يا ريتك ويا ريت الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يكونوا كعجوز بني إسرائيل. طب إيه حكاية عجوز بني إسرائيل؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقص قصتها، وقصتها هي التي فيها بيان حال خروج نبي الله موسى من مصر. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لما خرج موسى ببني إسرائيل من مصر، لما خرجوا منين؟ من مصر، إيه اللي حصل؟ ضلوا الطريق، هم خارجين من مصر تاهوا مش عارفين السكة اللي يمشوا فيها فيه. أقول لكم أهل الإيمان دائما يربطون بين حالهم وبين ما ينزل بهم من مصائب. يعني هناك بعض الناس إذا ما نزلت بهم مصيبة أو حل بهم بلاء يعتقد أنه قد ظلم في هذا، فيعلن الحرب على ربه ويدخل في عتاب مع الله. طب ليه؟ وعشان إيه؟ وكفاية بقى، وهو مفيش غيري. الكلام الذي نسمعه إن دل فإنما يدلل على ضعف الإيمان وعلى قلة الأدب مع الله. أهل الإيمان الواحد فيهم إذا ما نزلت به مصيبة أو حل به بلاء دائما ينسب الأمر إلى نفسه، يوم يقول لك ما دام حصل معايا كده أكيد أنا مقصر، أكيد أنا أستحق، أكيد أنا مضيع لحق من حقوق الله، فيبدأ ويفتش فيه نفسه، شوف إيه تقصيره ده. ولذلك احنا قلنا السلف الصالح كانوا يربطون بين ما نزل بهم من البلاء وحالهم مع الله، انطلاقا من قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. يبقى في حاجة انا عاملها، في حاجة انا عاملها كده، في تقصير. ولذلك كما قلت عبد الله بن مسعود يقول: كنت اعرف تقصيري في زوجتي ودبتي. يركب الدبة، قل لك الدبة تحرن عليه، تبقى عمالة تتعفر ومش عايزة تمشي ومزعجة، يعرف انه مقصر. زي ما تيجي نازل كده تدور السيارة بتاعتك مش عايزة تدور، تقول صباح اسود واصطبحنا بوش مين يا عم، فتش في نفسك، انت فتش في نفسك، اكيد انت مقصر، اكيد انت مقصر، فتش في نفسك خلاص. وفي زوجتك، لا الزوجة فيه ها زرجلة كده وبوز، يعرف ان انت برضو مقصر. لو اصلحت ما بينك وبين الله سيصلح الله لك زوجك، سيصلح الله لك زوجك. فأهل الإيمان هكذا. فنبي الله موسى في مقدمة هؤلاء، فلما يضل الطريق يدرك ان في خطأ، في حاجة مش صح، فقال: وما ذاك؟ احنا ضلينا الطريق ليه؟ في حاجة مش مظبوطة. كما ظن وجد، وكما توقع كان. فماذا قالوا له؟ قالوا له: إن نبي الله يوسف، أنتم تعلمون يوسف قدم إلى مصر وعاش فيها واعتلى كرسي مصر وتوفي فيها ودفن فيها. فقالوا له: إن نبي الله يوسف قد عهد إلينا ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا. نبي الله يوسف أخذ عهدا على علمائهم وعلى آبائهم وهو يعلم أنهم سوف يخرجون من مصر، فأخبرهم أنهم إذا هم خارجين منها لا يتركوا جثمانه في مصر ويحملوا جثته معه. ودوها فين؟ اتدفنت فين؟ الله أعلم، هذا غيب لا يعلمه إلا الله. لكن هذا عهد نبي الله يوسف إلى بني إسرائيل. وكما قلت حتى لا يعني يمر علينا الكلام هكذا، ان في لفظة في هذا الحديث اوجدت اشكالا: ان نبي الله يوسف عهد الينا الا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا. كلمة، هذه الكلمة اوجدت اشكالا في الحديث. انت حينما تسمعها توقن ان الارض قد اكلت الجسد ولم يبقى الا العظم، فتقع في اشكال. ما هو الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث صحيح فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يبقى الأرض ما بتاكلش لحوم الأنبياء. ولذلك لو فتحت قبرا على نبي بعد آلاف السنين ستجده كيوم أن دفن، لا يأكل دود ولا لحم يتحلل، هذه إرادة الله. تقول: طيب أودي الحديث ده فين مع الكلام اللي أنا سامعه دلوقتي؟ ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا، بقت مشكلة. يبقى ده يوحي بأن الأرض هتاكل جسمه، بيقول لهم خد عظمي. طيب إزاي والنبي قال ما بتاكلش الأرض أجساد الأنبياء؟ لكم دعوت وسأظل أدعو إلى أن ألقى الله، أن نحسن وأن نتقن تعلم اللغة العربية، لغة العرب التي نطق بها القرآن ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك كثير من الإشكالات في القرآن والسنة لا يمكن أن تحل إلا إذا كنت فاهما وفاقها للغة العرب، ومنها هذا الإشكال. هذا الإشكال حله في لغة العرب من خلال نظرة في حديث صحيح على شرط مسلم في صحيحه أخرجه أبو داود في سننه. في هذا الحديث تميم الداري، وأنا قلت ما زلت بقول: إن الإسلام قد دخل فيه غير العرب وعرب من غير الجزيرة العربية، أليس كذلك؟ الإسلام لا يعرف قوميات، لا يعرف قوميات التي يزرعونها فينا الآن، ده صيني وده أمريكي وده مش عارف إيه وده ليبي وده كذا وده كذا وده كذا. الإسلام لا يعرف قوميات، فرباطي مع الناس لا يكون لأنه مصري مش عشان مصري، لا، رباطي مع الناس أنه مسلم. يطلع صيني، يطلع هندي، يطلع ليبي، يطلع زي ما يطلع، مسلم يبقى أخويا وأنا أحبه، غير مسلم لو مصري مش هحبه، مش هحبه. وسيبك انت بقى من الشو الاعلامي وبتوع الاعلام اللي بيقعدوا قرعوا ويضيعوا الدين في مقابل استرضاء الناس، هذا شيء لا اقبله، لا مش هحبه، لان هو مش هيحبني، ما بيحبنيش، والا يكون الله قد دلس علي وحاشا وكلا، ما يحبنيش خلاص، فانا كمان بحبوش. وعامله بعداله الاسلام دي قضيه تانية، لكن ما تقعدش بقى تقول لي اخويا وحبيبي، لا لا اخويا ولا حبيبي، لكن له عندي حقوق وعامله بعداله الاسلام لكن قلبي ملكش دعوه بيه، انا قلبي مع ربي كده. فهو ده الاسلام، هو ده الاسلام. فدخل في الاسلام اناس من غير العرب، شفنا سلمان الفارسي وشفنا بلال حبشي وشفنا صهيب الرومي، وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم منا، مش كده؟ بقوا منا. اما ابو لهب عم النبي جهنم وبئس المصير. دين، دين زي ما ربنا قال نبي الله نوح لما قال ان ابني من اهلي، قال يا نوح، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. كده ما ينفعش يبقى من اهلك، ما ينفعش. ويبلغ الاسلام لا يعرف هذا، فما تجيش بقى تقول لي ابن وطني وابن بلدي وابن بصره، انا ما اعرفش الكلام ده، انا اعرف مسلم ام غير مسلم. فهؤلاء صادوا منا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع الى ارائهم ويستفيد من اقوالهم. ليه؟ هؤلاء كانوا في بلدان فيها امور لم يطلع عليها العرب في الجزيرة العربية، أليس كذلك؟ ولا يعرفها أهل الجزيرة العربية أصلا. فكان النبي يسمع منهم ويستمع إليهم ويأخذ منهم ما يفيدنا في ديننا. يوم في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، لما يجي أهل الشرك يهجموا على المدينة، طب نعمل إيه؟ يطلع سلمان الفارسي، وهذا شيء كان يعرفه أهل فارس لا يعرفه العرب في الجزيرة العربية، ما عرفوش ايه خندق وايه نوع في الخندق، ما عرفوش الكلام ده. يوم يطلع سلمان يقول له كنا اذا غزينا خندقنا. فكره طيبه، النبي خدها ولا ما خدهاش؟ خدها. ليه؟ ستنفعنا، ستنفعنا. ولذلك انا دائما اقول ليس هناك حج على ان ناخذ من فكر الغرب او حضارته، ولكن بقيود، بما يتفق مع ديننا وينفعنا في دنيانا. لكن ما نبقاش زي الشباب الخايب اللي عايش بيننا، اللي بقوا زي ما قلت زي صفايح الزباله، لا ياخذون من الغرب الا اوساخ الغرب، زي اعلامنا الخربان ما بيقدم لينا. الغرب بيخترع ازاي؟ بيفكر ازاي؟ صنعوا طياره ازاي؟ صنعوا الاجهزه دي ازاي؟ لا، لكن بيجيب لنا الغرب بيهجس ازاي ويرقص ازاي ويصوصو ازاي، صفائح زباله لا ياخذون الا اوساخا. اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ياخذ اللي يفيدنا وينفعنا في ديننا وفي دنيانا. ومن هنا بقى ياتي هذا الحديث كما قلت، وهو حديث صحيح في سنن ابي داود على شرط مسلم في صحيح. تميم الداري، تميم الداري ما كان من أهل الجزيرة العربية، كان من نصارى فلسطين، من نصارى فلسطين. وبحكم أنه نصراني كان عندهم الكنائس، كنائسهم ومعابدهم، فهم الذين اخترعوا المنبر بس بالصورة التي تراها داخل كنائس، يبقى عالي ووصف عفين وموصع ومنقوش وشغلانة تانية خالص. فقال تميم الداري للنبي صلى الله عليه وسلم: وقد بدنا. بدنا يعني ايه؟ يعني النبي حمل لحما تقل شوي، كلنا كده تقل شوي. فكان حينما يخطب كان وضع خشبة في مقدمة المسجد يتكئ عليه. فقال له تميم الداري: يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا يحمل عظامك؟ امسك يا عم وحط 7000 خط هنا. ألا نصنع لك منبرا؟ يبقى فكرة المنبر دي اتخذت منين؟ من تميم الداري، لكن النبي خلاه يتعمل بالشكل ده حتى نخالفه السنة اللي انت شايفها دي. مش بقى مش عارف ايه وسبعة ادوار وما نقولش ازاي وعامل زي كل الكلام ده بدع لا نقبله، لكن زي ما انت شايف. ألا نصنع لك منبرا، تعبير ايه؟ يحمله عظامك. امسك يا عم. عظامك يعني ايه بقى؟ يعني النبي لما يجي يخطب هيطلع العظم ومش هيطلع اللحم، يبقى المعنى كده لا احد عقل يقول هذا. يحمل عظامك، العرب كان عندها ما يسمى باطلاق البعض وارادة الكل والعكس. في لغة العرب كده احيانا تطلق الكل وانت تقصد البعض، كقول الله سبحانه وتعالى: يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق. هذه اللي يصبعه، يجعلون اصابعهم في اذانهم، كل ده بيخش. طب وريني كده، لو شاطر وريني كده، هات واحد ودنه قد كده حتى وريني ده يخش كده ازاي. او ده اطلاق الكل وارادة البعض، ده بيسموه في لغة العرب كده. وليه غلط بلاغي ان هم من شدة الصواعق عايز يدخل صباع كله عشان ما يسمعش. بيحدث العكس، تطلق البعض وانت تقصد الكل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ولا يبقى الوجه بس، اي عقل يقول هذا؟ فاطلق الوجه هذه البعض واريد به الكل، الذات الالهيه مش الوجه بس، الذات الإلهية مش الوجه بس. كذلك الأمر، العرب كانت تطلق على البدن العظم، العظم على اعتبار أنه أصل البدن اللي بتركب عليه اللحم، أصل البدن. فلما يقول تميم الداري للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نصنع لك منبرا يحمل عظامك، يعني إيه؟ يعني بدنك، البدن كله. فلما نعود إلى حديثنا، إن نبي الله يوسف عهد إلينا ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا، يعني نحمل إيه؟ بدنه بس. يعني بقى في مشكلة؟ ما بقاش في مشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن علماء وأحباب قالوا نبي الله موسى: إن نبي الله يوسف عهد إلينا ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معه. يبقى هم وقعوا في هذا التيه وهذا الضلال، لأنهم الآن لم يوفوا بالإيه؟ بالوعد بقى. طب محلول نوفي بالوعد حتى نخرج مما نحن فيه؟ فقال: دلوني على قبر يوسف. خلاص مسألة بسيطة جدا. فقالوا: والله لا نعرفه، ولا تعرفه إلا عجوز عندنا. هذه بقى للنبي بيقول لك ابقى ايه؟ ابقى زيها، ابقى زيها. هذه للنبي عايز اعرفك انها كيف احسنت استغلال الفرصة، ابقى زيها. خلاص. ف طب قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بها. فلما جاءته قال دلوني على قبر يوسف وللنا بقى فين قبر يوسف. فقالت والله لا أدلك حتى تعطيني. وقف، يبقى مش هدلك إلا في مقابل عطاء. طب هي عايزة إيه بقى زي الأعرابي؟ ناقة وأعنز. طب هي عايزة إيه؟ ذهب وفضة. طب هي عايزة إيه؟ قالت والله لا أدلك حتى تعطيني حكمي. عايزك تحكم لي بحكم واحد بس. قال وما هو؟ قالت أن أكون معك في الجنة. شوف الفرق بقى، شوف الفرق. الأعرابي النبي بيقول له سل ما شئت، أدي فرصة أحسن استغلالها، راح مضيعها في دنيا فانية جمل ومعزتين. كان قادر يقول له إيه بقى؟ ادعو الله لي أن أكون معك في الجنة، ادعو الله أن يغفر لي. يبقى هنا نقول ده أحسن استغلال الفرصة، لكن هي دي عادة البشر أنه إذا ما جاءتنا الفرص هي الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم. لا، شوف المرأة العجوز، السلام، فرصة واحدة قالت له أن تعطيني حكمي، إيه؟ أن أكون معك في الجنة. قل لي أنت معايا في، أنت معايا في الجنة، أقول لك القبر أهو. طيب نبي الله موسى يملك هذا؟ انك تقول للواحد انت في الجنة؟ لا يملكها احد، ولا يملكها الا الله. وذلك تقول لك طب ما النبي قال لابو بكر، ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، مش كده؟ قالها لما اعلمه الله، لكن لو ما اعلموش ما يقدرش يقول، ما يقدرش يقول، ما يقدرش. المسألة ما هياش سداح مداح كما يقولون، كما هو حالنا. وندي نقطع ده بالمغفرة وده بالرحمة وده بالشهادة، شغالين شغالين. روح يدفن أبوه، وبعد ما يدفن روح كاتب لك على القبر المغفور له. خلاص حققت له المغفرة سعادتك، اديته البدج. كل ما يقعد يتكلم معاك يقول لك المرحوم. مين اللي قال لك انه مرحوم؟ ما ممكن يكون مكحوم يا اخي، ما ادراك صحيح. طب انت عارف من ايه؟ انت عارف من ايه؟ بل ده انت تفتح يا ابن الجرائد، وخاصة جريدة الاهرام دي، وفتحها صفحة الوفيات، المغفور له، المرحوم، شهيد المش عارف ايه، بطرس مكائيل حنة. الله يخرب بوكو، بطرس بقى مرحوم وشهيد ومغفور، والله حرقه مطرح مراه يا اخي. خلاص المسألة همجية، تطاول على الله سبحانه وتعالى، تطاول. ولذلك قلت لك، ولك حديث في البخاري، لذلك انا بقول لك كده، لما يموت اب ولا اخ ولا، اوعى تقتل حد بالرحمه والمغفره، انما كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ قال تعالى ام العلاء، هذا حديث صحيح البخاري، تقول لما اقرع النبي صلى الله عليه وسلم سكن المهاجرين، عارفين لما قدم المهاجرون الى المدينه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الانصار، فكان لابد لكل نصراني يستضيف عنده مسلما مهاجريا، فكان من الممكن أن يحدث إشكالات. ليه؟ 50 واحد يريدون أبا بكر، طب ندين مين فيهم؟ مشكلة. 50 واحد يريدون عمر، طب ندين مين فيهم؟ مشكلة. ولذلك البخاري عمل لها باب القرعة لحسم الإشكالات، القرعة لحسم الإشكالات. وده مش في الإسلام وبس، ده كان قديما. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لما اختلفوا في كفالتها خلاص اخترعت. فهناك قرعة لحسم الإشكالات، لعزم الإشكالات. فحتى يحسب هذا الخلاف فرع الناب يوم يجيب الأزلام السهام بتاعت القرعة دي، نكتب أبو بكر ونكتب عمر ونكتب عثمان ونكتب علي ونكتب ونحط في قدح وندير القدح، كل واحد يجي يشد السهم اللي يطلع الاسم اللي فيه ياخده وهو ساكت خلاص. فتقول أم العلاء: فطار لنا سهم عثمان بن مضعون، طلع لنا سهم عثمان بن مضعون يبقى هناخده. هي تشهد له وتقسم أنها ما رأت رجلا مثله في دينه وفي حسن خلقه وفي حسن خلقه. فلما حضرته الوفاة أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وكان قد فارق الحياة. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم العلاء: رحمك الله يا أبا السائب، وهكذا كان يكنى، فشهادتي لك. من اللي بيشهد؟ ده امرأة صحابية أنصارية من خير القرون، مش فلفل ومهرهر ومبربر ها والجهلة والمتخلفة واللي ما بتفهمش واللي ما بتصليش لا، دي امرأة صحابية اللي بتشهد، مش أي واحدة متخلفة من بتقعد الوقت لا. وبتشهد لمين؟ لصحابي مهاجري من المهاجرين الأوائل من الذين رضي الله عنهم. فبتقول: فشهادتي لك أن قد أكرمك الله، قطع أن قد أكرمك الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هذه المتألية على الله؟ والله وأنا رسول الله لا أدري ماذا يفعل الله بي ولا بكم، ولكني أرجو له الخير. هذه الأدب بقى، إذا يموت الإنسان أرجو أن يغفر الله له، أسأل الله أن يغفر له، أسأل الله أن يرحمه، لكن مش هديله لقب مرحوم ومغفور له وحتى لما يحلف ما يحلفش إلا كده، ويقدمه على يمين الله. يوم يقول لك، تقول له طب احلف، يقول لك والله بس انا عارف انت مش هتصدق، رحمة ابويا اللي ما بحلف بيها كده، يعني انت بتحلف بربنا كده، ورحمة ابويا اللي ما بحلف بيها كده، جبت رحمة ابوك دي منين؟ ده منين؟ بتحلف بيها ازاي؟ هذا جهل نعيش فيه للأسف الشديد. خلاص، فما في احد يملك ان يدي الواحد حكم يقول له انت في الجنة او انت مغفور لك، لا يفعل هذا الا الانبياء بعلم من الله، ولولا كده لا. فنبي الله موسى ما عنده علم بهذه المرأة، فهي الان تريد حكما، اكون معك في الجنة؟ فقال: لا استطيع، مش بتاعتي. فاوحى الله اليه ان اعطيها حكمه، قل لها هي معك في الجنة. كسبت ولا ما كسبتش؟ فرصة يا عم، فرصة أحسنت استغلالها، مش جمالين ومعزتين. ده اللي النبي عايز يعلمه للأعراب، جاي تقول لي جمالين ومعزتين، جمل ومعزتين، هتاخد هتاخد، بس ما عرفتش تحسن استغلال الفرصة، ما بقتش زيها، يا ريتني بقى زيها. خلاص، فقالت: قوموا. خلاص بقى، خدت اللي عايزاه، قوموا. فذهبت إلى مستنقع ماء، حتة فيها مية كده، وقالت: انضبوا الماء. فنضبوا الماء، فضوها من المية. فقالت: احفروا. فحفروا، فإذا هم بجثة نبي الله يوسف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما أقالوها، طلعوها يعني، أضاءت لهم الأرض فأبصروا طريقة. يبقى خرجوا من ايه؟ بالتيه اللي هم فيه بقى، بالتيه اللي هم فيه بقى. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خروج نبي الله موسى من مصر. نعود للآية بقى. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده. يبقى هم لما خرجوا بالليل، وبالليل دي بقى زي ما احنا قلنا كده يسهل فيها الضلال والتيه، انك تضل الطريق. عشان كده جثة نبي الله يوسف عملت ايه؟ اضاءت لهم الارض. عن مصباح حملوه، مصباح حملوه، بقوا خارج بليل، شافوا ازاي؟ عن طريق جثة نبي الله ايه؟ يوسف. يوسف خلاص. وربنا اخبره انكم متبعون، يعني فرعون لما يكتشف ده مش هيسيبكم، خارج وراكم خارج. وده اللي حصل، ان فرعون اكتشف خروجهم وهروبهم من مصر. طب ما يسيبه، ما خلاص سابولك البلد وخرج، سابولك البلد وخرجوا. ده اللي كان بيحدث معانا برضه، انك تلاقي اخوه ضاقت ضرعا بهذا البلد أيام أن كان يحكمه هذا الطاغية وزبانية، نقوم نسيب البلد ونخرج، يسيبونا يبعثوا يجيبونا. الله يخرب بوكم، انتوا لا عجبكم نعيش فيها ولا عجبكم نسيبها لكم. وانا قلت هذا الله صراحة، كان ضابط أمن الدولة، كان المتعوس بتاع الحدائق ده محمد سمير ده. أما خرجت في 2008 جات لي دعوة للسعودية، واخد بالك؟ أنا خرجت في شهر 2 وجات لي دعوة في شهر 5، قلت والله ما أنا قاعد فيها تاني، خلاص ما عادتش نافع معايا. رحت طلعت الأوراق وخلصت وتمام 24 إيراد والتأشيرة والتذكرة، ووصلت المطار قالوا لي أسفين ما تطلعش. الله يخرب بوكم. طب انا مش عايز اقعد معاك ده، الحمد لله ما رضوش عليا كمان يعني. ورحت جالي المتعوز ده، يا عمي انا دلوقتي لا بقيتوا مخليني اعيش في البلد دي، ما هو كل حاجه بقت بالنسبه لي ممنوع، يعني حد بعد ان خرجت في 2008 يعني حددوا اقامتي في بيت، لا دروس ولا علم ولا 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 شغل ولا اي حاجه، خلاص بيموتك كده وانت قاعد. طب انت مش عايز نعيش فيه؟ انا مش عايش فيه، طب انا خارج وسايبها. قال لا ما ينفعش تخرج بره. قال لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي انا مش طايقك، مش طايق. قلت له تصدق انا هقول لك كلمتين صغيرين. قال لي، قلت له انا كرهت البلد دي، ايه طيب رايك بقى؟ اقول لك ايه تاني؟ ولو املك ان انا اخد جنسيه تاني اخدها. كرهتها يا اخي، انا عايز امشي، انا عايز اخد ملك. اضحك انت بس عصبي ليه؟ لا لا ما ينفعش. بص يا دكتور عباه، ايه من الاخر كده، ده قانون عندنا ما ينفعش تخرج. لا حول ولا قوه الا بالله. طب سيبني اعيش حياتي بقى. لا ما ينفعش، كل حاجه يعني موت بغيظك، هي كده. فكان اللي حتى اللي بيخرج من الاخوه يروح السعوديه، يروح كذا، يروح كذا، يروح كذا، يبعتوا يجيبوه بالانتربول. وتلاقي الاخوه ما شاء الله كل واحد جاي. والله كان معانا اخ يقول لي كانت فضيحه في الطياره، يعني جابوني في حاجه خاصه؟ ده جابوه في السعوديه رابطين ايديه من هنا بجنزير ورجليه بجنزير، قال لي مطلعين لي الطياره كده زي الرومان بتوع زمان، والناس عماله تتفرج عليها بتضحك. طب انت عايز ايه؟ انت مال خلاص. فموسى خرج ببني اسرائيل، لكن هتسمع بقى ان في مركب غل وحقد في نفوس هؤلاء الناس من اهل الحق، فما يسيبوش حتى ولو خرج بعيدا عنه، ما يسيبوش. وعشان هيجي معانا هنا بقى، وانهم لنا لغائظون. شوف الحته دي، هو اصلا مفروش منه، مغتاظ منا، فمش هيسيبك. طب خارجيه، خرج موسى بني اسرائيل؟ لا، وهو يريد لبني اسرائيل ان يبقوا في مصر حتى يظل له خدم، وحتى يجد من يستذله، من يستذله. ولذلك كانت من مشاكل نبي الله موسى معاه ان ارسل معنا بني اسرائيل، سيبهم، حل عنهم. لا لا. فلما اكتشف فرعون خروج نبي الله موسى من بني إسرائيل الآيات باب الصواب. أرسل فرعون في المدائن حاشرين، شوف الكلمة حاشرين، هتولي كل قوات الأمن المركزي من كل ناحية، حاشرين الحشر الجمع. فأرسل من يجمعون له جيشه وقواته كده زي ما كان السفلة بيعمله، يجيشتك الجيوش أمن مركزي وقوات خاصة يلا. يبقى أرسل فرعون في المدائن، شوف لم جنوده من كل حته حاشرين، ايه اللي انت هتعمله وفي ايه انت مجايش الدنيا دي ليه؟ كنت تسمع البيانات دي والله يا اخي سنن اهل الظلم لا تختلف، ولا بحلف بالله لا تختلف، تختلف القوالب والالفاظ لكن نفس التصرفات، ومع الوقت بتزيد يعني في اللي بيزيد عليها. اسمع، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، البيانات اللي كنت تسمعها قلة منداسة مش كده؟ مش تسمع كده على طول قلة كل شيء يقولك يقولك قلة قلة، لأن الشرذمة في لغة العرب القلة الحقيرة يعني قلة مستحقرة ما لهمش لازمة ما لهمش لازمة. فكل ما يتزع بيان تطلع ناس تطالب بالحق يروح قلبينهم ومصورينهم على انهم اهل باطل، وفي النهاية يسميها لك ايه القلة المندسة، ويطلع في كل شيء يسمع بيان. وكان يطلع المدعوس الله يتعسه مطرح ما قاعد صفوة الذي هو بلا شرف هذا، كل شيء يقول لك قلة عندنا قلة 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 صعبان عليها التقدم واللي احنا فيه، واحنا صعبان علينا التقدم واللي انت فيه يا ابن الحرامية، صعبان علينا كده؟ لا صعبان علينا انك بتسرق البلد، صعبان علينا انك مضايع دين ربنا، صعبان علينا انك ضلالي انت واللي حواليك. وهؤلاء قلة تريد ان تعطل المسيرة، كنت سمع كده ما اسمعهوش قلة تعطل المسيرة، انهي مسيرة دي؟ ما قدرناش نفهم المسيرة غير دلوقتي اللي هي مسيرتهم نحو المان طرة، الحمد لله رب العالمين. قيل تريد أن تعطل المسيرة، مسيرة النصب والشفط والسرقة واللي واللي واللي، نفس البيان هو البيان الفرعوني اللي اتقال من قرون مضت، شرذمة ايه قليلون قلة مندسة عايزة تخرب البلد وتضرب السياحة وتعطل المسيرة وتهدم البناء الاقتصادي اللي احنا عاملينه، البناء اللي هم الاقتصادي اللي هم عاملينه شوية الحرامية البناء الاقتصادي البناء الاقتصادي. يا راجل ده لسه الجنزوري اي كلمة غريب الشكل، يعني قال كلام غريب الشكل، قال حاجة يعني تجعل الانسان يموت كمدا، والله يموت كمدا. يعني قصة قال لك ان مصر كان عليها ديون فلازم مش عارف تسدد 500 مليون دولار في الشهر، 500 مليون دولار في الشهر. فراحهم الدول اللي ليها الحق في هذا المال كلموها خفضوا شوي، فقالوا خلاص نخفض، تقعدوا تدفعوا 200 مليون دولار لحد مش عارف 20 سنة، وبعد ال 20 سنة تقعدوا كل شهر تدفعوا 30 مليون دولار لحد ما تخلصوا. فالجنزوري يعني قال له يا ريس الكلام ده حرام، يا طب ال 20 سنة دول احنا عادينهم هنقعد ندفع 20 مليون دولار، بعديهم هندفع 30 مليون دولار ده هيدفعهم ولادنا الغلابة اللي لسه جايين وما ذنبهمش حاجة في الدين ده، فاحنا عايزين نريح الجيل اللي جاي ولا اللي تعبوه؟ فالجنزوري قال كده، قال فانا خدت قرار رئيس الحكومة كل شهر نطلع الخمسين مليون دولار اكننا ندفع حلو، نسدد المتين ونشيل التلاتين مليون دولار لحد ما نسدد الدفعة كده في الاخر على بعضيها بعد العشرين سنة ونريح الجيل اللي جاي. قال لك فجمعنا والله ما فاكر رقم، مش عارف 86 مليار. جمعنا 86 مليار. قال لك اول مزاعيم الحصابه علي بابا حسني مبارك واتباعه عرفوا، يقول لك والله لحد النهارده ما نعرف ال 86 مليار دول راحوا فين. تخيل عرفوا بس مكان في 86 مليار دولار، يقول لك ما نعرفش لحد النهارده هم فين. ما نعرف. انا طبعا عارف، انا عارف كل واحد مش كان عامل جيب، كان عامل خرجة قد كده، واخد بالك انت؟ بس وعزني كان شال مقطف على دماغه ياخد ويرمي، ياخد ويرمي. بس بس عصابة، عصابة علي بابا والاربعين حرامي بالظبط. فهي في النهاية كل من يتكلم بحق او يريد حقا تبقى شرذمة قليلة، تريد انها تعطل المسيرة وتفسد البلد وتضيع اقتصادنا وتخرب حياتنا، فالناس تكرهنا. ما صحيح كنا عايزين احنا نعطلك المسيرة ونوقفك اللي مش عارف ايه ونعمل لك ايه والكلام الدشم اللي كل الناس بتسمعها دي، ده كلام فرعوني قديم يا ابنة. اهو الله، ان هؤلاء لشرذمة ايه خليلون وانهم لنا لغائظون. شوف الكلمة غائظون ليه؟ اه طبعا يغزون، والغيظ ده بقى احتراق في القلب يحركك الى البطش بالخصم. هي كده، هي كده. طب غيظنهم ليه؟ قال لانهم خالفونا، مش مخالفيننا في الدين والعقيده وفي الراي، ولذلك احنا كنا اشد الناس على قلوب هؤلاء لاننا نختلف معهم في كل شيء، في كل شيء. فمن ناحيه الدين قلنا لهم انتم بلا دين، ومن ناحية الاقتصاد قلنا لهم انتوا حرامية، ومن ناحية العدل قلنا لهم انتوا ظالمة. يغزهم ده ولا ما يغزهمش؟ فلازم يخلص منك، مش تسيبك بقى تروح في حتة تانية. ما انت تروح في حتة تانية هتبقى دعاية سيئة ضده، وده اللي بيحدث. لا، لازم يخلص منك، ولذلك كانوا بيتعاملوا معانا من هذا المنطلق، يخلص منك بالقتل أو بالاعتقال والسجن. هي كده. فالقرار الفرعوني خلص، خلص، خلص. وبعدين عايز يقول بقى بيحقرهم ويمجد في نفسه، وإنا لجميع حاذرون، يعني احنا اكتر من كل حاجة ودول اقلية تعبانة خربانة، بس لازم ناخد حذرنا منهم. وانت لا تحذر إلا من تخشى ضرره، يبقى دول اللي هيكونوا السبب مضرة لينا وللدولة. وده اللي كان بيتقال، إن إحنا ضرر على البلد في السياحة، ضرر على البلد في الاقتصاد، ضرر على البلد مش عارف إيه، وضرر إيه وضرر إيه وضرر إيه وضرر إيه وضرر إيه وضرر إيه. فيريد أن يتخلص، فجاء الأمر على عكس ما أراد، زي ما حصل مع حسن زبيري بقى، ان جاء ارادوا ان هم يتخلصوا من الاسلاميين، فجاء الامر على عكس ما اراد. والله هم في السجون والاسلاميين دلوقتي رايحين للكراسي، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. لا والله، فاراد فرعون شيئا واراد الله شيئا، فكان ما اراده الله. فماذا حدث؟ هذا إن أردت أن تستكمله معنا إن شاء الله، فسوف نلتقي بك يوم السبت بعد القادم، لأن السبت القادم أنا مش جاي، هكون على سفر وديني معتذر من الآن. فإن شاء الله أشوفك السبت بعد القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.